بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الدورة، وأن يبارك في جهود المخلصين، وأن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا. عنوان الموضوع الذي أطرحه بين أيديكم عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعن أركانها، وعن شروطها ونواقضها. وحيث أن الموضوع طويل فسأضطر إلى القراءة كثيرًا، وأعانكم الله عز وجل على ذلك. أبتدئ هذا الموضوع بالحديث عن أهميته وفضله، فأقول مستعيناً بالله تعالى: إن موضوع كلمة الشهادة، كلمة لا إله إلا الله، من الأهمية بمكان، وتتجلى أهميته من خلال أمور عديدة. منها أولاً أن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي أول واجب على كل مكلف. أول ما يجب علينا هو لا إله إلا الله، العلم بمعنى هذه الكلمة وتحقيق هذه الكلمة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا هو أول واجب على كل واحد منا، وإذا تقرر ذلك فعندئذ نعلم خطأ من قال إن أول واجب هو القصد أو النظر، أو قال بعضهم الواجب هو الشك. هذه أقوال بعض المتكلمين الذين ضلوا عن سواء السبيل. فالواجب الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وبينه في هذا الحديث العظيم أن أول واجب هو كلمة لا إله إلا الله، فليس الواجب النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك كما قال ذلك أهل الكلام. وإذا كان التوحيد هو أول واجب، فأيضا هو آخر واجب، كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يبين أهمية هذا الموضوع أن تحقيق الشهادة، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. فما من رسول من رسل الله عز وجل إلا وقد قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الرسل عليهم السلام كان افتتاحها وبدؤها بالتوحيد، فهم بدأوا بالتوحيد ولم يبدأوا بالشرائع أو بالأخلاق والآداب. الأمر الثالث أن تحقيق التوحيد يوجب عصمة الدم والمال. فمن حقق لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والمال. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الرابع أن الله تعالى إنما خلقنا من أجل القيام بهذا الأمر، من أجل القيام بشهادة أن لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فنحن إنما خلقنا من أجل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الخامس أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، هي السبب في دخول الجنة. فهي سبب في دخول الجنة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه البخاري ومسلم. الأمر السادس: أن مناقضة هذه الشهادة هو أشنع ذنب وأعظم ذنب على الإطلاق. فإذا كان التوحيد هو أحسن الحسنات كما ورد ذلك في بعض الآثار، فإن ما يناقض هذا التوحيد، ما يناقض لا إله إلا الله، هو أعظم ذنب وأشنع ذنب على الإطلاق. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل وقيل له: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. هذه أمور ينبغي أن نذكرها في مقدمة هذا الموضوع. وأذكر لكم بعضاً من كلام أهل العلم مما يبين أهمية الاعتناء وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما بين ذلك بقوله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأخبر سبحانه أن الإله إله واحد، لا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه التسعينية. وقال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها، أي لهذه الروح، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بعبوديتها له. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه طريق الهجرتين صفحة 57. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، أي في عقب إبراهيم عليه السلام، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. انتهى كلامه رحمه الله من الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 53. فقال رحمه الله: انظر، قال: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هنا بمعنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، لما ورد ذلك عن عمر أنه قال أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقال أيضا: اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصيام. وحرم الله الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريمه نكاح الأمهات والعمات، فأعظم مراتب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. انتهى كلامه رحمه الله من الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 61. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن معناه. ما معنى لا إله إلا الله؟ نقول بإيجاز: معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها باختصار. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله تنفي الإلهية عما سوى الله، تنفي الإلهية، تنفي العبادة عما سوى الله، وتثبت العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. هذا هو توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد. فلا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تقصد إلا الله، كما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم. فهنا إقامة الوجه وأن يتوجه القلب إلى الله عز وجل، هذا من معنى لا إله إلا الله. وما معنى الإله؟ معنى الإله هو المعبود، معناه المعبود. ومعنى الإله كما قال أهل العلم هو الذي تألهه القلوب، أي تعبده القلوب، محبة وإجلالا، وإنابة وإكراما وتعظيما، وذلا وخضوعا، وخوفا ورجاء، وتوكل عليه، وسؤالا منه، ودعاء له. لا يصلح ذلك كله إلا لله سبحانه. فالله هو المألوه أي المعبود، فالإله بمعنى المألوه أي المعبود. فالله هو المألوه سبحانه وتعالى المقصود الذي يعتمد عليه تعالى وحده لا شريك له. وصفات الإلهية ليست موجودة بأحد من المخلوقات، ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث عن معنى لا إله إلا الله يطول، لكن أذكر لكم مثالا من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. من أنواع العبادة التوكل، التوكل، فلا نتوكل إلا على الله، لا نعتمد ولا نثق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر يا أخي، أنت إذا اعتمدت على الله وتعلق قلبك بالله في أمور الدين والدنيا، فإن الله تعالى يكفيك، وإن الله تعالى يعينك. وأما من لم يعتمد على الله، ومن تعلق بالخلق وتعلق بالأسباب واعتمد عليها، فإن الله تعالى يكله إلى ما اتكل عليه، ويتخلى الرب سبحانه وتعالى عنه. قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. انظر، هؤلاء الذين اعتمدوا على الله واتخذوا آلهة من دون الله، ما عاقبتهم؟ قال سبحانه: فتقعد مذموما مخذولا. مذموما أي لا حامد لك، مخذولا أي لا ناصر لك. ولهذا تجد الذين يعبدون من دون الله ويعتمدون على غير الله، يعتمدون على الطواغيت وعلى الآلهة الباطلة وعلى الأرباب، ممن ينازعون الله تعالى في حقه، سواء في حق العبودية أو في حق التحليل والتحريم. هؤلاء الذين تعلقوا بغير الله واعتمدوا على غير الله، هؤلاء ما مصيرهم؟ نجد أن تلك المعبودات وتلك الطواغيت التي اعتمدوا عليها تتبرأ منهم، تتبرأ منهم، وتكون ويكون هؤلاء وتكون تلك المعبودات أعداء لأولئك العابدين. ما الدليل على هذا؟ قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال سبحانه: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فعليك دائما وأبدا أن يتعلق قلبك بالله، فأساس معنى لا إله إلا الله أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 25 و200، يقول: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الله، ويثبت في قلبه ألوهية الله، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين، رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. ويمكن أن نقول أن معنى لا إله إلا الله، نقول بعبارة أخرى، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أي عبادة يجب أن تكون لله تعالى وحده ولا شريك له. فإذا ثبت أن هذا العمل أو القول أو الاعتقاد أنه عبادة، فيجب صرفه لله تعالى. فإن صرفته لله فهذا توحيد، وإن صرفته لغيره فهذا شرك وتنديد. هذا هو الضابط في هذا الموضوع. طيب كيف نعرف أن هذه عبادة أم أنها ليست عبادة؟ نعرف ذلك من خلال أن العبادة ما أمر الله تعالى به، فالعبادة ما أمر الله تعالى به من غير اقتضاء عقلي والاضطراد عرفي. يعني عبادة الله عز وجل لا تخضع لاستحسان العقل وقياسه كما لا تخضع للعرف والعادات. أو نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومتى تكون هذه عبادة؟ تكون أيضا إذا اجتمع فيها أمران، إذا اجتمع فيها غاية الحب وغاية التذلل، غاية الحب وغاية التذلل. فعمل فيه خوف وتذلل دون حب فهذا ليس عبادة، وعمل فيه حب دون خوف وتذلل فأيضا هذا ليس عبادة. فإن اجتمع الخوف والحب، الخوف والتذلل من جانب والحب من الجانب الآخر، فهذا عبادة. فمثلا الآن أنت الدعاء اجتمع فيه الأمران، ففيه خوف من الله وتذلل وافتقار، وفيه أيضا رجاء وطمع وحب لله عز وجل، فهذا عبادة. لكن أنت الآن تحب ولدك وتحب الطعام، لكن هذا الحب ليس فيه تذلل وليس فيه إجلال، فليس عبادة. وكذا العكس، أنت تخاف مثلا الأسد وتخاف العدو مما هو يكون من الخوف الجبلي الطبعي، فهذا ليس عبادة. فهذا أمر ينبغي أن يراعى في مثل هذا الموضوع. إذا عرفت يا أخي أن هذه العبادة فيجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. وإذا تقرر يا أخوان أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن يؤله القلب ربه سبحانه وتعالى تعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء، إذا تقرر ذلك سيظهر لنا خطأ وانحراف طوائف من الناس. منهم أولا المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، هؤلاء أخطأوا وضلوا في هذا الباب. فزعم المتكلمون ومنهم الأشاعرة أن معنى لا إله إلا الله معناها لا قادر على الخلق إلا الله، فجعلوا معنى كلمة لا إله، جعلوا معنى كلمة إله بمعنى القادر على الخلق، القادر على الاختراع كما يقولون في بعض عباراته. وهذا نجده في كتب الأشاعرة. ولهذا إذا يعني نظرت إلى كتبهم تجد قضية توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالخوف والرجاء والحب والتعظيم والاستعاذة والاستعانة، هذه لا تجد لها مجالا في كتبهم. إن تحدثوا عن التوحيد فلا يعرفون من التوحيد إلا ما يسمونه بتوحيد الأفعال، وهو توحيد الربوبية عندنا، وهو أنهم يثبتون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. أما أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له فهم عن هذا بمعزل. فهنا أهل الكلام قالوا أن الإله بمعنى الآله أي الفاعل أي الخالق، وقول هؤلاء خطأ وضلال من عدة أوجه. نقتصر على وجهين. فإذا قيل لك هناك من يقول بأن معنى لا إله إلا الله معناها لا قادر على الخلق إلا الله، فتقول هذا قول خطأ وقول ضال، ووجه خطأه وضلاله من وجهين. الوجه الأول أن معنى كلمة الإله في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب ومعناها كما بيّن ذلك أهل العلم، بل حكى ذلك بعضهم حكاه إجماعا، أن معنى الإله هو المألوه أي المعبود. فالإله هو المعبود وليس هو الخالق كما زعم أولئك القوم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مشرك العرب كانوا يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك كله فهم مشركون. وعلى تعريف هؤلاء القوم الذين قالوا أن الإله بمعنى القادر على الخلق، يكون أولئك المشركون يكونون من أهل التوحيد، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم، على مشرك العرب حكم عليهم بالشرك واستحل دماءهم وأموالهم. قال سبحانه عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو كان هذا يكفي لكانوا من أهل التوحيد، لكن هذا لا يكفي. ولو قال شخص أنا أعترف بأن الله تعالى هو الرب وأن الله تعالى هو المالك وأن الله تعالى هو الخالق الرازق، هذا لا يكفي ولا يقبل منه حتى يعترف ويقر ويشهد أن لا إله إلا الله، يعني يفرد الله عز وجل بكل أنواع العبادة سبحانه وتعالى. هذا خطأ فريق. ننتقل لخطأ فريق آخر، وهم غلاة المرجئة. غلاة المرجئة، الآن عرفنا الفريق الأول وهم من؟ المتكلمون من الأشاعرة ونحوه. الفريق الآخر الذين ضلوا وأخطأوا في هذا وانحرفوا هم غلاة المرجئة. طيب ماذا فعل هؤلاء القوم؟ هؤلاء جردوا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، جردوها من العبادات القلبية، فصارت كلمة لا إله إلا الله مجرد تصديق، مجرد يعني علم نظري دون أن يكون مصحوبا بتعظيم وإجلال وخوف ورجاء وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فأهمل أولئك المرجئة، أهملوا الأعمال القلبية وجعلوا هذه الكلمة مجرد تصديق، كما جعلوا الإيمان مجرد تصديق. وقد تقرر أن معنى الإله المعبود، وكما لاحظت من كلام أهل العلم أن الإله هو الذي تؤلهه القلوب محبة وتوكل ورجاء وخوف، وكل ذلك أعمال قلبية. فأهملوا تلك الأعمال القلبية وتلك العبادات القلبية، مع أن تلك العبادات هي أهم أركان الإيمان. العبادات القلبية كالتوكل والرجاء والمحبة والرضا، هذه العبادات القلبية هي أعظم شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسلفنا الصالح يقولون: إن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا على سبيل الإجمال، وعند التفصيل نقول هو قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهي العبادة القلبية التي نتحدث عنها، وقول اللسان وهو التلفظ والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وعمل الجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك، هذا هو الإيمان. فإذا زال عمل القلب ووجدت هذه الأمور الثلاثة، كان الشخص مصدقا ويقول بلسانه ويعمل الجوارح ويعمل الصلاة ويؤدي الطاعات بجوارحه، فهذا الإيمان باطل، لا قيمة له، لا قيمة له، ولا يلتفت إليه، ولا ينفع صاحبه. أيها الأحبة، أقول من ها هنا وأؤكد على جميع الإخوة، وأذكر نفسي أولا وأذكر الجميع بأن نلتفت التفاتة صادقة وجادة إلى إصلاح قلوبنا وإلى تحقيق عبودية القلب، أن يكون هذا القلب متعلقا بالله، أن يكون هذا القلب عابدا لله سبحانه وتعالى. فإن العبادات القلبية والأعمال القلبية كما قال سلفنا الصالح هي آكد شعب الإيمان، آكد شعب الإيمان. ولهذا كانت تلك العبادات القلبية واجبة على كل شخص، التوكل واجب على كل شخص، محبة الله واجبة على كل شخص، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه العبادات القلبية واجبة في كل وقت، ما تجي في وقت دون وقت، بل واجبة في كل وقت. أن يتعلق القلب بالله هذا ينبغي أن يكون في كل وقت، في السراء والضراء، في السر والعلن، في حالك مع الناس، في وحدك، هذا يتعين عليك. الأمر الثالث أن الأعمال القلبية هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع، كما سمعنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا خطأ هؤلاء الفريق الذين أهملوا أعمال القلوب ويعني تركوها. أيضا أخطأ بعض الناس وهم الفريق الثالث، عندما يقتصرون على بعض هذا التوحيد، على بعض مدلولات كلمة لا إله إلا الله، يقتصرون على بعضها ويهملون الباقي. فتجد في واقع المسلمين، بل بعبارة أخص تجد في واقع المنتسبين لأهل السنة، من يقتصر مثلا على تقرير الحاكمية ويعتني بها ويهمل بقية جوانب هذه الكلمة وما يتعلق بأنواع العبادة الأخرى التي تقررها كلمة لا إله إلا الله، فيعتني بقضية إفراد الله عز وجل بالطاعة ويعتني بهذا ويقتصر عليه. المشكلة هنا هو الاقتصار على هذا، ويهمل ويهمل قضية إفراد الله عز وجل بالدعاء والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك. فالواجب هو أن يؤخذ الدين كله جميعا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهذا خطأ. ويقابلهم فريق آخر كرد فعل ممن تجدهم إذا تحدثوا عن توحيد العبادة إنما يتحدثون عن ماذا؟ عن إفراد الله عز وجل بالدعاء والرجاء والتوكل، لكن ينسون أو ربما يهملون الحديث عن إفراد الله عز وجل بالطاعة. فكل هذه العبادات يجب أن تصرف لله عز وجل، فلا نهمل هذا أو ذاك، بل لا بد من تقدير توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بجميع أنواعه، سواء كان ذلك طاعة أو كان دعاء أو استغاثة أو رجاء أو توكل. وانظروا إلى ما كتبه أحد الأئمة، انظر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد، عندما عقد بابا بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ماذا أورد في هذا الباب؟ ماذا أورد في هذا الباب من النصوص؟ أورد فيه أولا قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أورد هذه الآية، ثم أورد قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأورد الآية الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم أورد قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى الشمولية في تحقيق معنى لا إله إلا الله. فهنا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هذه الآية تقرر أن على كل مسلم أن يفرد الله عز وجل بالدعاء. فإذا كانت تلك المعبودات اللي هم الملائكة أو صالح الجن الذين أسلموا كلهم يدعون الله تعالى، فلا شك أن من عبدهم من باب أولى، فالجميع مفتقرون الله، فعليه أن يدعو الله تعالى في السر والعلن وفي الشدة والرخاء. والآية الثانية وهي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، هي أيضا تقرير للمحبة، فلا بد من إفراد الله عز وجل بالمحبة كما دلت على هذه الآية، ودلت الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وانظر إلى آية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فلا بد من إفراد الله عز وجل بالطاعة. فمن أعطى لمخلوق أو لطاغوت أو لنظام أعطاه التحليل والتحريم أو اعتقد أن له حق التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله، وهذا شرك بنص الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال في آخر الآية، قال سبحانه وتعالى: عما يشركون. فينبغي أن يراعى هذا الأمر وأن يحقق التوحيد بمفهومه الشامل العام. ومع هذا كله نقول ينبغي مراعاة الأولويات، وينبغي أيضا مراعاة الواقع ومراعاة البيئة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهر في بيئة كان الانحراف في قضية توحيد العبادة، قضية دعاء غير الله، قضية مثلا الاستغاثة بالأموات، التعلق بالقبور والأحجار والتمائم ونحو ذلك، فالشيخ اعتنى بهذا. لكن نحن الآن في زمان وجد هذا الانحراف الذي تحدث عنه الشيخ، وأيضا وجد انحراف مثله إن لم يكن أشد، وهو الانحراف في قضية الحاكمية، قضية أننا نجد في هذا الزمان الكثير والكثير من الطواغيت الذين ينازعون الله تعالى، بل نازعوا الله تعالى في حق التحليل والتحريم. فالله تعالى ينبغي أن نفرده بالعبادة ونفرده بالطاعة. ولهذا العلماء عندما يتحدثون عن الشرك ما يذكرون فقط الشرك في الدعاء أو الشرك مثلا شرك الدعوة، لا، يذكرون شرك الدعوة اللي هو شرك الدعاء، ويذكرون شرك الطاعة، ويذكرون شرك النية والإرادة والقصد. فينبغي أن نأخذ بالدين كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والأمر الآخر من الأخطاء من بعض المنتسبين من السنة أننا نجد بعضهم يقتصر على جانب الإثبات، يقول نثبت الإلهية لله تعالى وحده، ويهمل قضية البراءة وقضية نفي الإلهية عما سوى الله، البراءة من الطواغيت، البراءة من الآلهة الباطلة. فالحق حق أن يقال، كما ينبغي إثبات الإلهية لله تعالى وحده ولا شريك له، ينبغي الكفر بالطاغوت. هؤلاء الطواغيت الذين ملأوا الأرض، سواء كانوا ممن تصرف لهم أنواع العبادة أو يصرف لهم نذر أو يصرف لهم استغاثة أو تصرف لهم الطاعة، هؤلاء ينبغي أن تكشف عن حقائقهم، وينبغي أن ينصح المسلمين من خلال كشف هؤلاء. أما السكوت عنهم فهذا نوع من المداهنة، وعلى المسلم أن يصدع بالحق في السر والعلن، والله المستعان. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن النقطة الثالثة، وهي ما يتعلق بأركان لا إله إلا الله. هذه الكلمة كما تلاحظون ومن خلال معناها قائمة على ركنين، الركن الأول هو النفي والركن الآخر هو الإثبات. فالنفي في قولنا لا إله، والإثبات في قولنا إلا الله. فالنفي هو نفي الإلهية عما سوى الله، تنفي الإلهية عما سوى الله أيا كان هذا السوى، أيا كان هذا الغير، سواء كان نبيا أو ملكا أو ملكا أو يعني ميتا أو حيا، تنفى الإلهية عما سوى الله أيا كان هذا. فتنفي الإلهية عما سوى الله وتثبت الإلهية لله تعالى وحده ولا شريك له. هذا هو أو يعني هذان هما ركن كلمة لا إله إلا الله، الأول لا إله والثاني هو إلا الله. وإذا نظرت يا أخي الكريم إلى آيات القرآن الكريم وجدت أن أسلوب القرآن يقرر ذلك، فتجد أن القرآن يؤكد على هذين الركنين، فتجد النفي والإثبات، وتجد نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله تعالى وحده في كثير من آيات القرآن. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه الآية الكريمة تقرر أن من كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله لم يحقق العروة الوثقى، لم يحقق التمسك بالعروة الوثقى اللي هي كلمة لا إله إلا الله. وكذا أيضا من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت أيضا هذا لم يحقق القيامة والتمسك بكلمة لا إله إلا الله. فهما أمران لا بد منهما، لا بد من الكفر بالطاغوت ولا بد من إيش؟ من الإيمان بالله، أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولو جاء شخص قال أنا أؤمن بالله لكن ما أنا لن أكفر الطواغيت وما لنا دخل في هؤلاء الطواغيت وما لنا شغل فيهم، نقول لا يقبل منك، بل عليك أن تكفر بالطواغيت، لأن الله تعالى هو الذي أمرك بذلك. والكفر بالطاغوت يقتضي منك إيش؟ أن تعلم من الطاغوت، ما الطاغوت، ما تعريفه، ما صور الطغيان أو صور هؤلاء الطواغيت. فالطاغوت كما قال العلماء أو كما قال مالك رحمه الله بن أنس، الطاغوت هو ما عبد من دون الله، وقيد ذلك بعضهم أن تقول ما عبد من دون الله تعالى هو راض حتى يخرج الملائكة والأنبياء والصالحين ممن عبدوا وهم لا يرضون بذلك. وقال الإمام القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقد يكون الطاغوت من الأصنام، وقد يكون الطاغوت قبرا من القبور التي تعظم من دون الله، وقد يكون الطاغوت ملكا، وقد يكون أميرا، وقد يكون نظاما. فهذه الطواغيت ما دام أنها تحقق فيها هذا الوصف وهو مجاوزة الحد، أن يدعي أحدهم أن له التحليل والتحريم، أو يدعي أحدهم أن له الناس أن يسألوه ويستغيثوا به، أو أن تدفع له النذور أو نحو ذلك، فمن نازع الله تعالى في حق من حقوقه فهذا طاغوت ما دام أنه قد رضي بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لاحظ هنا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله أيا كان ذاك المعبود. هذا بالنسبة لهذه المسألة. هنا أشير إلى مسألة وهي قضية ما صفة الكفر بالطاغوت. صفة الكفر بالطاغوت كما قال بعض أئمة الدعوة هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله. الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله وتركها وبغضها وتكفير أهلها ومعاداتها. اعتقاد بطلان عبادة غير الله وتركها وبغضها وتكفير أهلها ومعاداتها. وقد حقق ذلك إبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أمرنا بالتأثي به حيث قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، أي ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ما يتعلق بهذا بركني كلمة لا إله إلا الله. وهنا أؤكد يا إخوان أنه لا بد من معرفة الطاغوت، ولا بد من معرفة الشرك والنفاق وكل ما يضاد كلمة لا إله إلا الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا نقع فيه، لا بد من هذا. والكثير من الناس بسبب جهله وسذاجته وغفلته تجده يشرك من حيث لا يشعر، وهذه مصيبة يا إخوان، مصيبة أنك تجد الإنسان يؤمن بالطاغوت وهو لا يشعر، أو يؤمن بالطاغوت وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهذا نعوذ بالله هو عين الخسارة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنتقل بعد هذا إلى شروط لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله لا بد من تحقيق شروطها، فلا بد من اجتماع هذه الشروط، كما ينبغي أيضا الابتعاد كما ينبغي أن نبتعد عن موانعها. وقبل أن أورد هذه الشروط أنبه على أمرين. الأمر الأول أن هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم من أين أخذت؟ إذا قيل لك من أين أخذت تقول أخذها العلماء من خلال إيش؟ التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. فالعلماء رحمة الله عليهم تتبعوا واستقرأوا ما جاء في القرآن الكريم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذا التتبع والاستقراء توصلوا إلى هذه الشروط. ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أنهم من خلال النظر إلى نصوص التي جاءت في شأن لا إله إلا الله وجدوا أن هناك نصوص مطلقة ووجدوا نصوصا مقيدة، فحملوا المطلق على المقيد كما سيأتي عندما نتحدث عن هذه الشروط. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نراعيه أن هذه الشروط ليس المراد أن نحفظها فقط عن ظهر قلب، لكن لا بد أن نحققها في حياتنا ونحققها في قلوبنا. وقد نبه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه الجميل معارج القبول، فقال رحمه الله: ليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه، يعني اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمها، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. انتهى كلامهم معارج القبول جزء الأول صفحة 77 و300. هذا أمر ينبغي أن نلاحظ. فقد تجد عامي وقد تجد الكثير من العوام ممن حقق هذه الشروط ولو قيل له ما هي شروط لا إله إلا الله ما أعرف، وقد تجد في حال بعضنا من يحفظها عن ظهر قلب ويحفظها بأدلتها ويقع فيما يناقضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. لاحظ هنا أدى حقها وفرضها، أي مسألة كلمة تقابل اللسان. وانظر إلى الحسن رحمه الله عندما كان مع الفرزدق الشاعر المعروف بشعره وهجائه، وعندما كانوا يدفنون امرأة الفرزدق. انظر إلى الحسن رحمه الله، يعني كان موقف يناسب يعني أن يدعى دعوة للفرزدق حتى يتأثر بهذا المشهد. فماذا قال الحسن رحمه الله للفرزدق في هذا الموقف؟ قال الحسن للفرزدق: قال ما أعددت لهذا اليوم؟ يخاطب الفرزدق. فقال الفرزدق كلمة جميلة، قال يعني أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن رحمه الله: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. لاحظ قال فإياك وقذف المحصنات. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا أن وهب بن منبه لما سئل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال رحمه الله بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان. فأيضا كذلك هذه شروط بمثابة الأسنان لذاك المفتاح. نأخذ هذه الشروط، وذكر العلماء أنها سبعة شروط، وبعضهم زاد شرطا ثامنا كما سيأتي. الشرط الأول هو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا. إذن هي ليست كلمة فقط تقال باللسان، بل لا بد من العلم أن تعلم معناها، ماذا تثبت وماذا تنفي. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. الشرط الثاني اليقين، هناك علم لكن أعلى العلم أن يصل العلم إلى درجة اليقين، فاليقين هو كمال العلم، فلا بد من اليقين المنافي للشك والريب والتردد والظن. فالشك والتردد والظن والريب كل ذلك ينافي اليقين. ما الدليل على هذا الشرط؟ قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني قالوا هذه الكلمة عن يقين وعن رسوخ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما، أي أن ذلك هو شرط اليقين. الشرط الثالث الإخلاص المانع من الشرك، الإخلاص المنافي للشرك بأن تكون العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. أن نقول هذه الكلمة نريد بذلك وجه الله. ما الدليل على هذا من القرآن؟ الدليل قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. وجاء في حديث عتبان بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأن نقول هذه الكلمة نريد وجه الله، نريد الله تعالى والدار الآخرة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وشرط الإخلاص أيها الإخوة هو الفارق بين الموحد والمشرك، لأن المشرك أحيانا يعبد الله لكنه يعبد الله تعالى ويشرك، أما الموحد فهو يفرد الله عز وجل بالعبادة. فالفارق بين الموحد والمشرك هو الإخلاص. الشرط الرابع الصدق، وأعتذر يا إخوان لسرعة الإلقاء نظرا لقصر الوقت أيضا لطول المادة التي معنا. الشرط الرابع الصدق المنافي لماذا؟ يعني قال بعضهم المنافي للكذب، لكن هنا الصدق المنافي للنفاق، المنافي للنفاق بمعنى أن يقول هذه الكلمة فيكون هناك مواطعة أي موافقة القلب لما جاء عن اللسان، أي لا يخالف ظاهره باطنه. والصدق هو الفارق بين المؤمن والمنافق. انظر يا أخي، فالإخلاص هو الفارق بين الموحد والمشرك، وأما الصدق فهو الفارق بين المؤمن والمنافق. فلا بد من أن نقول هذه الكلمة صدقا من قلوبنا بحيث يواطئ القلب اللسان. فمن قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فليس بموحد ولا مؤمن، كما قال سبحانه عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. انظر يا أخي هذا الشرط،
فهذا الشرط أخذناه من مثل هذه الأدلة. قال عليه السلام صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال سبحانه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. فلاحظ هنا أهل الصدق في مقابل أهل النفاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله سبحانه والذي جاء بالصدق، قال المراد بالصدق هنا من جاء بلا إله إلا الله. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة المضادة للكراهية أو المضادة للبغض، فلا بد من محبة هذه الكلمة ولما تقتضيه ولما دلت عليه. أن نحب هذه الكلمة ونحب ما دلت عليه وما تقتضيه، ونحب أهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، ولو كانوا من أبعد الناس نسبا أو بلدا فلا بد أن نحبهم ولا بد أن نواليهم. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية الكريمة كما نلاحظ أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. يعني كون شخص يحب الله ويحب غيره، يحب الأنداد، يحب الأصنام، يحب الطواغيت، هذا مشرك. ولو قال أنا أحب الله، لا بد من إفراد الله عز وجل بالحب. وكما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال المحبة هي حقيقة العبودية، وأعلى مراتب التعبد من أعلى مراتبه الحب. والإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخضوعا. يقول ابن رجب رحمه الله في كلمة الإخلاص لما تكلم عن حال السحرة، سحرة فرعون لما آمنوا بموسى عليه السلام، قال هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. والمعنى كما يقول ابن رجب أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. انتهى كلامه رحمه الله. الشرط السادس من شروط هذه الكلمة الانقياد. لا بد من الانقياد لهذه الكلمة المنافي للترك، أو نقول الانقياد المانع من الترك، فالانقياد يقابله الترك، فلا بد من الانقياد بهذه الكلمة والقيام بحقوقها من الأعمال الواجبة. فالانقياد هنا هو استسلام، استسلام وإذعان لله تعالى وحده. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلا بد من الانقياد، أن تنقاد لهذه الكلمة وأن تقوم بحقوقها. فلو أن شخصا قال أنا أصدق وأقول بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، لكنه لم يفعل عملا من أعمال الجوارح، ترك العمل بالكلية، فهذا لم يحقق شرط الانقياد، وعنده تولي، وهذا التولي يخرجه عن الملة. إذا ترك العمل كله ترك العمل بالكلية، فهذا يعد توليا ويعد منافيا لكلمة لا إله إلا الله ومناقضا له. الشرط السابع القبول. لا بد من القبول المانع من الرد. فهناك من يعلم معناها ولكن يرد هذه الكلمة إما من باب التكبر أو التعصب أو الحسد. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين وهم في نار جهنم ذكر الله تعالى سبب دخولهم وخلودهم في جهنم، قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. استكبار، هم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكنه الاستكبار والأنفة، أنفة الجاهلية كما كانت عند أبي جهل، عند أبي جهل ومن تبعه. هنا وقفة يسيرة بالنسبة للانقياد القبول، حين يقع عند البعض شيء من الخلط، ويقول بعض أن أنهما يعني بينهما يعني تداخل أو بينهما تماثل. فنقول أولا قضية التداخل بين هذه الشروط هذا أمر ظاهر، التداخل والتلازم بينها هذا أمر لا إشكال فيه. لكن بعض الذين يكتبون في هذا الموضوع يفرقون بين الانقياد والقبول، فيقولون الانقياد هذا عمل الظاهر والقبول هذا عمل الباطن اللي هو عمل القلب، فيقولون الانقياد هذا عمل الجوارح والقبول هذا عمل القلب. وممن أشار إلى هذا يعني إشارة إلى هذا الفرق بينهما، أشار إلى الفرق بينهما عموما فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في رسالة الشهادتين، عندما قال أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال وجعل القبول هو القبول بالأقوال. وقال بعضهم، بعض الباحثين كالدكتور إبراهيم البريكان في كتابه المدخل، قال أن الانقياد هو يعني الموافقة بالأعمال الظاهرة، وأما القبول فهو إذعان القلب. ويرى بعض الباحثين ومنهم الشيخ سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء أن الرضا، منزلة الرضا وهي من أعلى مقامات العبادة، أن الرضا يشمل كلا الشرطين، يعني كل إنسان يرضى بالله تعالى ربا هذا يشمل القبول والانقياد. ويستدل العلماء على أن الرضا يشمل يعني يشمل شرطي القبول والانقياد، يستدلون بقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم هنا عمل، فهذا انقياد. ثم قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا ولا ترددا، فهذا هو إيش؟ هذا هو القبول. فهذه الآية الكريمة جمعت مراتب الدين الثلاثة: الإسلام في قوله تعالى حتى يحكموك، والإيمان في قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومرتبة الإحسان في قوله ويسلموا تسليما. الشاهد أن الرضا يشمل الأمور الثلاثة، فهو يشمل التحكيم اللي هو الانقياد، ويشمل ماذا؟ يشمل أيضا القبول الذي هو انتفاء الحرج والضيق وأن ينشرح الصدر لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه شروط لا إله إلا الله. زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا شرط لا شك في أهميته بل هو ركن من أركان هذه الكلمة. وما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فهنا لاحظ لا بد من هذا الشرط وهو وكفر بما يعبد من دون الله. يضيف بعضهم أيضا شرطا آخر وهو الموافاة على ذلك، يعني أن يموت وهو قد حقق هذه الشروط، حقق هذه الشروط كلها. ويستدلون على شرط الموافاة وأن يموت على هذه الكلمة، يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. هذا ما يتعلق بهذه الشروط. أنتقل بعد هذا إلى الجزء الأخير من هذا الموضوع وهو نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. يعني بعضهم يجعل الشرط الثامن الكفر، وبعضهم يجعل الشرط الثامن الموافاة، لكن شرط الكفر ما يعدل، لكن هذا له اعتبار، له اعتبار وله دليل. وكون شخص يضيف شرطا تاسعا ما دام من هذا الشرط له دليل فلا إشكال فيها. أما عن نواقض شهادة أن لا إله إلا الله فهنا جملة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى قبل الحديث عنها. أولا نعرف النواقض لغة واصطلاحا. فالنقض لغة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. أما المراد بالنواقض هنا في الاصطلاح، المراد بالنواقض هنا أي المراد بها في الاصطلاح الشرعي، المراد بها باختصار هو أن نقول هي اعتقادات وأقوال وأعمال تفسد معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتزيلها وتقطعها. فلا إله إلا الله كما ظهر لنا هي اعتقاد وقول وعمل، فكذا أيضا ما يناقضها هي اعتقادات وأقوال وأعمال تبطل هذه الشهادة وتفسدها. هذا أمر. الأمر الثاني، لا بد من مراعاة ضوابط التكفير في هذا الموضوع، ومن أهمها أن نعلم أن هذه النواقض، نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، هي أحكام شرعية، أن هذه النواقض، نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، أحكام شرعية، يعني مردها وموردها على الدليل. يعني الناقض نقول عنه ناقض لأن هناك دليل، فالشرك مثلا هو ناقض لأن عندنا دليل على أنه شرك، فمصدر هذه النواقض الوحي الشرع وليس العقل أو الاستحسان. الأمر الثاني أن الحكم بتلك النواقض على الأفراد وعلى الأعيان على الأشخاص لا بد فيه من مراعاة قيام الحجة، ولا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يعني عندما نقول الشرك هذا مثلا من نواقض الإيمان، شخص من الناس أشرك، فعندما نحكم على الشخص بعينه، نحكم على فلان على شخص بعينه، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون جاهلا جهلا يعذر به، قد يكون عنده تأويل سائغ، فإذا انتفت الموانع واجتمعت فيه الشروط فعندئذ نحكم على هذا الشخص بعينه أنه كافر. الأمر الثالث أن هذه النواقض كما قلنا تبطل الشهادة وتفسدها بالكلية، ولكن أيضا ينبغي أن يعلم الجميع أن ما عدا هذه النواقض من بقية المعاصي وسائر الذنوب، فإن بقية المعاصي تؤثر في كلمة لا إله إلا الله. وبعض الناس للأسف الشديد يتساهل في هذه القضية، يقول أنا ما دام أني موحد ولا أقع في الشرك فالأمر سهل لي هذا. أبدا، المعاصي وإن كانت من الكبائر أو حتى الإصرار على الصغائر هذا يؤثر في التوحيد وينقصه كما قرر ذلك أهل العلم. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فقال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 26 و300 لما تحدث عن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كان يتكلم عن هذا اللفظ لا تشرك بي شيئا، فماذا قال رحمه الله؟ قال: اعلم أن هذا النفي العام، يعني قضية لا تشرك بالله، لا يشرك بالله تعالى شيئا، اعلم أن هذا النفي العام لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد. يعني شخص يكون مصرا على كبيرة أو مدمنا على صغيرة هذا توحيده ليس صافيا، ليس نقيا وإن قال ما قال. يقول: ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصف له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا تلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى، يقول: ما المانع وما وجه الإحالة. إلى أن قال: اعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله. ويقول أيضا في كتاب الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أي شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة. يعني التوحيد تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخبية، يعني حتى هذه الصغائر تشوش التوحيد وتعكر على صفوه وعلى طهارته ونقائه. قال: ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلبه. انتهى كلامه من كتاب الفوائد صفحة 84. إذن المعاصي تؤثر في التوحيد وتنقصه، لكن تلك المكفرات التي سنتحدث عنها هي تنقض التوحيد وتبطل التوحيد بالكلية. إذا جئنا إلى الحديث عن نواقض الشهادة، وهذه المسألة الرابعة في موضوعنا هذا، فهي كثيرة جدا. بعض أهل العلم أوصلها إلى 400 ناقض، 400 ناقض، نسأل الله العافية. والعلماء اعتنوا بذلك سواء في كتب العقيدة أو في كتب الفقه، فقلما بل يعني تجد أي كتاب من كتب الفقه تجد أن الفقهاء يعقدون بابا بعنوان باب حكم المرتد، ويذكرون الأقوال والاعتقادات والأعمال التي تخرجه من الملة. لكن هنا كلمة جميلة للشيخ عبد الرحمن السعدي ذكرها في كتابه الإرشاد في معرفة الأحكام، كلمة جيدة ومهمة. قال رحمه الله: قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب، يعني في باب النواقض، وكثرت تفصيلاتهم وإيراد أنواع بل أفراد من الأشياء المكفرة، وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد أو أولى منها. طيب، ثم قال: والأولى في هذا الباب بل وفي غيره أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها، لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلا كان تمثيلا لا حصرا، والمرجع إلى الأصل الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه. يعني الشيخ رحمه الله يقول ينبغي أن يعتني بإيش؟ بقضية إيش؟ أن ننظر إلى الأجناس، أجناس الأشياء. أما أن نشتغل بالأمثلة فالأمثلة لا يمكن حصرها. فمثلا نأخذ الشرك، فالشرك جنس، فنقول من نواقض الإيمان أو من نواقض شهادة لا إله إلا الله الشرك. فالشرك ماذا نقول؟ ينقض كلمة لا إله إلا الله، الشرك في توحيد العبادة. بدأ من نقول الشرك في الدعاء والشرك في كذا، ونذكر صور أمثلة لا يمكن حصرها. فعندما تذكر هذا الجنس وتذكر مثلا الشرك في الدعاء كمثال، هذا الأدعى في ضبط هذه الأمة. إذا جئنا إلى النقطة الخامسة في الجزئية الأخيرة هذه، فنجد أن العلماء يعني تختلف تقسيماتهم في هذا الموضوع. فبعض أهل العلم يقسم نواقض شهادة لا إله إلا الله إلى ثلاثة أقسام، يقول نواقض قولية، نواقض اعتقادية، نواقض عملية. فكما أن لا إله إلا الله اعتقاد وقول وعمل، أيضا يقول ما يناقضها إما أن يكون اعتقادا أو إما يكون قولا وإما أن يكون عملا. فمثل الأقوال التي تنقض لا إله إلا الله مثل سب الله عز وجل، أو الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، أو الاستغاثة بغير الله، أن يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذه نواقض قولية. النواقض الاعتقادية مثل أن يبغض الله أو أن يكره دين الله عز وجل. والنواقض العملية كأن يسجد لغير الله، يسجد لصنم أو لغير ذلك. هذا بالنسبة لهذا الأمر. وبعض الباحثين يجعل نواقض شهادة أن لا إله إلا الله لها طريقة أخرى، يجعلها تقابل الشروط. فنحن الآن ذكرنا 7 شروط أو أكثر، يقول مثلا يأتي بما يضاد، فنحن نقول من شروط لا إله إلا الله العلم. يقول أيضا من نواقض لا إله إلا الله الجهل، أن يجهل هذه الكلمة جهلا لا يعذر به، لا يعذر به. فإن كان قد جهل هذه الكلمة جهلا لا يعذر به أو لا يعذر مثله به، فإنه يكون قد خرج عن الملة. اليقين مثلا، يقول مثلا يقابل ذلك مثلا الشك، يكون الشخص يشك في أن الله تعالى هو المعبود، عنده شك في هذا، هذا الشك في حد ذاته كفر. ولهذا العلماء جعلوا من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر الظن، أو يسمونه كفر الشك، ويستدلون عليه بقصة صاحب الجنتين كما جاء في سورة الكهف، كما جاء في قول تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا عنده شك، يقول إن كان هناك بعث فكما قال لأجدن خيرا منها منقلبا. فماذا كان جواب صاحبه؟ قال له صاحبه يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فهذا الرجل محكوم عليه بالكفر من أجل شكه وظنه. الشرط الثالث قلنا الإخلاص، إذن يقابله الشرك وهذا معلوم. الشرط الرابع قلنا مثلا الصدق، فيقابله النفاق، فالنفاق ينقض لا إله إلا الله كما هو عند أصحاب النفاق الاعتقادي. الحب الحب من شروط لا إله إلا الله. أيضا بغض هذه الكلمة أو بغض دين الله عز وجل هذا من نواقض لا إله إلا الله. السادس قلنا مثلا الانقياد فضده الترك اللي هو التولي. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. والله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من الطاعة والانقياد التي ضدها التولي والترك. والشرط السابع قلنا القبول ضده الإعراض والإباء. ولهذا جعل العلماء من أنواع الردة كفر الإعراض أن يعرض عن دين الله تعالى يعرض بالكلية لا يلتفت إلى دين الله عز وجل. فهذا يعد من هذه النواقض. الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر 10 نواقض. والمشكلة أن بعض الناس يظن أن هذه 10 المراد بها الحصر. لا ليس المراد بها الحصر أبدا. فنواقض الإسلام كثيرة وكثيرة وكل يوم بل وفي كل زمان تأتي عندنا نواقض لم تكن موجودة عند مثلا الأمم السابقة أو مثلا العصور السابقة. فهذه 10 ليس المراد بها الحصر لكن الشيخ إنما ذكرها على سبيل أنها هي من أهم النواقض ومن يعني أكثر من النواقض التي يكثر الوقوع فيها. إذن الشيخ رحمه الله لم يقصد بذلك الحصر ولكن هذه 10 إنما اقتصر عليه الشيخ أو أردها. قلنا لماذا؟ لأن هذه 10 لكثرة الوقوع فيها كثرة الواقعين فيها. والأمر الآخر أيضا لشمولها فعلا هذه النواقض 10 إذا نظرت إليها تجد أن كل واحد منها يدخل فيه ويندرج فيه عدة صور وأمثلة. والأمر الثالث أن هذه النواقض 10 على سبيل العموم وبالجملة هي محل اتفاق بين أهل العلم. نأخذ أمثلة من نواقض التي أوردها الشيخ. الشيخ أورد مثلا الشرك في عبادة الله عز وجل وأختصر لأنه هناك محاضرة في هذا الموضوع. لكن أقول تعريف الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام عندما قيل أي الذنب أعظم قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعرف ابن تيمية رحمه الله الشرك بقوله أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. وهناك تعريف أيسر من ذلك وأوضح وهو تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فإذا قيل لك ما تعريف الشرك في توحيد العبادة تقول أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أنواع العبادة لغير الله. أن يصرف نوع أو فرد نوع من أنواع العبادة مثلا الدعاء. فشخص صرف نوع العبادة لغير الله هذا مشرك. أن يصرف فرد شخص يدعو الله تعالى لكن مرة وحيدة مرة دعا واستغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا يعد أيضا مشركا. ويدخل في هذا الشرك أيضا شرك الوسائط. والشيخ جعله ناقضا ثاني عندما قال من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم ويدعوهم ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. هذا نعتبره أيضا من داخل في الشرك. ما الدليل على أن اتخاذ الوسائط شرك؟ ما الدليل؟ قلنا طبعا الناقض لابد أن يكون عليه دليل. الدليل قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر يا أخي الكريم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله تعالى اتخاذ الشفعاء سماه شركا. الناقض الثالث طبعا على تقسيم الشيخ أو على إرادة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر إجماعا. هذه العبارة جاءت عند القاضي عياض رحمه الله في الشفع في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن شخص مثلا لا يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم أو يقول دينهم صحيح هذا كافر. لماذا؟ لأن كفر اليهود والنصارى ومن تبعهم كفرهم معلوم من الدين بالضرورة يعني أمر لا إشكال فيه. والعلماء أجمعوا قد أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار كما حكى الإجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. وقضية هذا الكفر يا إخوان قد ظهر وعم، وقضية تصحيح مذهب الكفار كان موجودا عند ملاحدة الصوفية كابن سبعين وابن هود الذين كانوا يسوغون اليهودية. يقول يجوز الشخص أن يكون يهوديا كما يجوز أن يكون نصرانيا كما يجوز أن يكون مسلما، ويجعلون اليهودية والنصرانية مثل المذاهب الأربعة، مثل مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وتعود هذه الردة بصورة يعني منظمة ومرتبة في هذا الوقت، في هذا الوقت. فنجد الآن في واقعنا الكثير والكثير من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو جهارا نهارا، تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى ما يسمونه بوحدة الأديان. وحدة الأديان، التوحيد بين الأديان، التوحيد بين الإسلام وبين النصرانية أو اليهودية، وبالذات بين الإسلام والنصرانية. وهذه دعوة خبيثة وللأسف الشديد أنها تزداد، وكثيرا ما إذا نظرنا في وسائل الإعلام أو الصحف نجد أن هذه المؤتمرات يعني مستمرة، ونجد أن هناك نشاط يعني مكثف، ويدعى لهذه المؤتمرات أناس ينتسبون الإسلام، ويحصل في هذه المؤتمرات تضييع لأصل عظيم من أصول هذه العقيدة، ألا وهو الولاء والبراء. وكيف نجتمع نحن والنصارى وهم يقولون بالتثليث، ونحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ لا يمكن أن نجتمع مع هؤلاء أبدا، إما أن يسلموا وإما نعوذ بالله وحاشا لأهل الإسلام، وإما أن يكفر أهل الإسلام ويكونوا مع هؤلاء النصارى في تثليثهم وشركهم. الأمر الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن فضل حكم الطاغوت، فضل حكم القانون الوضعي على حكم الله، فهو كافر، سواء كان تفضيلا مطلقا أو مقيدا. لو قال واحد والله شريعة الله عز وجل هي أحسن من القانون وأفضل، لكن في الجزئية الفلانية القانون أفضل، حتى لو كان بهذا القيد هو يخرج عن الملة، لأن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الدليل على أن هذا كفر؟ قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فأحبط أعماله، والحبوط المطلق حبوط الأعمال الصالحة لا يكون سببه إلا الكفر الأكبر. فكان سبب حبوط أعمالهم هو كره وبغض ما أنزله الله عز وجل. هذا بالنسبة للخامس. السادس، وهو قضية من استهزأ بالله، من استهزأ بدين الله أو ثواب الله أو عقاب الله، هذا كافر. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قوله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالله تعالى حكم عليهم بالكفر لأنهم حصل منهم ذلك. فالاستهزاء بدين الله أو ثوابه أو عقابه يعد من الكفر والخروج عن الملة. نعم، نحن نتكلم عن التكفير المطلق، التكفير المطلق. أما إذا جينا للأعيان قلنا لا بد من الأعيان، عندما تحدث عن الأشخاص والأعيان لا بد من قيام الحجة ولا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الأمر قلنا هذا رقم كم؟ الخامس. انتهينا من السادس. على كل حال دمجنا الأول والثاني مع بعض اللي هو الشرك واتخاذ الوسائط. إذن الناقض السابع هو السحر، ولن نتحدث عنه باعتبار أن الشيخ عمر العيد سيتحدث عنه فيما بعد. بعد السحر يأتي الثامن، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أن يكون بعض المسلمين إذا كان ظهرا للكفار أن يكون نصيرا للكفار ضد المسلمين، فأن يكون نصيرا ويكون مع الكفار ضد المسلمين، يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، أن يكون ظهيرا وأن يكون يعني ظهيرا للطواغيت، هذا ردة عن دين الإسلام. ما الدليل على هذا؟ قال سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن معنى تولي الكفار أن يكون أولئك أنصارا وظهورا وأعوانا للكفار ضد المسلمين. ويدل على ذلك أن الله تعالى قال فإنه منهم أي من أهل دينهم وملتهم كما قال ذلك الطبري رحمه الله. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد أن بعض الناس يعني يمكن أن يخرج عن التكاليف الشرعية كما نجد عند غلاة الصوفية الذين يزعمون أنه يمكن يصل الشخص إلى درجة يسمونها درجة اليقين ويسقط عن التكليف. من اعتقد ذلك فقد كفر وخرج عن الملة. فالكل مطالب بعبادة الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت. الناقض العاشر وهو الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن الإعراض ناقض قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فلا بد في الإسلام لا بد فيه من الطاعة والانقياد. والإعراض معناه التولي ومعناه الصد. فالإعراض الذي يكون ناقضا انتبهوا أخوان هو الإعراض التام عن دين الله تعالى أو الإعراض عن ما هو شرط في صحة الإيمان كأن يعرض عن الصلاة بالكلية يعرض عنها فهذا من الإعراض الذي يخرج عن الملة. ما الدليل على أن الإعراض كفر وخروج عن الملة؟ ذكرنا لكم الآية لكن عندنا دليل آخر قال سبحانه ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الدليل نعم هنا الدليل عندنا أظهر في هذا قال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان بسبب إيش؟ بسبب توليهم. وسمى الله تعالى التولي والإعراض سماه كفرا. ما الدليل؟ قال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي أعرضوا فحكم الله تعالى عليهم بالكفر بقوله فإن الله لا يحب الكافرين. أيضا توعد الله عز وجل من تولى بالصلي المطلق في نار جهنم أن يصل نار جهنم ويدخل فيها ولا يخرج منها. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أي أعرض. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأثابكم الله تعالى على حسن إنصاتكم وعلى تحملكم. وأذكر بعض المراجع التي يمكن الاستفادة منها والتي استفدنا منها من خلال هذا الموضوع. من المراجع التي يستفاد منها ما كتبه شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول بعنوان توحيد الألوهية استفاد مما كتبه في هذا. أيضا ما كتبه القيم في مدارج السالكين في مواضع متفرقة. أيضا ما كتبه ابن رجب رحمه الله في رسالته الجميلة كلمة الإخلاص. وأيضا مما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في نجد سواء ما جاء في الدرة الثانية أو في مجموعة التوحيد. وأيضا ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين في رسالته الموجزة الجامعة الشهادتين. وأيضا ما كتبه الأستاذ محمد قطب في كتابه لا إله إلا الله. هذه كتب يمكن الاستفادة منها والانتفاع بها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.